رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان المقرر أن يكون الدرس في هذه الليلة للتفسير كما سلكناه في الأسبوع الماضي، ولكن قد أخذ القوس باريها فكان درس التفسير للشيخ سعود بن نيسان، ولا شك أن الاستفادة منه لا تقارن بما لدينا هنا. وسنجعل هذا الدرس إن شاء الله تعالى للحديث أيضا مع النبي في يوم السبت. فنبتدئ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين محمد بن عبد الله وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب الذي سمعتم ضمن أبواب كتاب الإيمان، فقال: باب فضل من استبرأ لدينه. وأورد فيه حديث النعمان بن بشير الذي سمعتم. وكان سياق الأبواب السابقة أن يذكر شعب الإيمان، بحيث يقول مثلا في الباب السابق: أداء الخمس من الإيمان ونحو هذا. ولكنه هنا أتى بأسلوب جديد، حيث قال: باب فضل من استبرأ لدينه. وظاهر هذا الأسلوب أنه لا يمت لكتاب الإيمان بصلة، ولكن لما كان مذهب البخاري كغيره من علماء كبار علماء السلف أن الدين هو الإيمان، كان فضل من استبرأ لدينه هو فضل من استبرأ لإيمانه، لأن الإيمان والدين مترادفين عند علماء السلف. فسار البخاري على هذا فأدرج هذا الباب ضمن كتاب الإيمان. والفضل يطلق على الكمال المطلق، معناه سواء كان في الذات أو في الصفات، وإذا أطلق مع الكرم قصد بالكرم الكمال في الذات، وبالفضل الكمال في الصفات. ولا شك أن المقصود هنا بالفضل هو الكمال في الصفات، لأن المقصود تعلق الثواب به، وتعلق الثواب راجع للصفات لا إلى الذوات. وقد سبق الحديث: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالذوات لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، لأنها من خلق الله تعالى، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بالعمل، والعمل صفة من الصفات. وقوله: من اسم موصول مشترك يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع، وهو نفس لفظ الحديث هنا، حيث ورد فيه بلفظ من استبرأ لدينه وعرضه. وبذلك يكون البخاري رحمه الله تعالى قد طابق بين الترجمة وبين لفظ الحديث. واستبرأ معناه طلب البراءة، لأنها استفعل من البراءة، واستفعل الأصل في معانيها الطلب. وهذا لفظ الحديث، والمقصود به المبالغة في الاحتياط لبراءة الدين من الشوائب. فالدين تشوبه شوائب ويتلبس بملابسات. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا شك أن أصل الإيمان قد يخالطه شيء من الشوائب، فإذا خالطته لا ينتقض بها أصل الإيمان، ولكن يكون صاحبها محدثا مبتدعا أو فاسقا عاصيا. وقوله لدينه المقصود به الدين الاصطلاحي، وهو المرادف للإيمان هنا، وبهذا تتضح المناسبة بين الباب والكتاب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم. وأبو نعيم كنية الفضل بن دكين، ودكين اسمه عبد الله بن حماد، وهو قرشي تيمي بالولاء، لأنه مولى لآل طلحة بن عبيد الله، كوفي في مسكنه كبقية رجال هذا السند، وكان يلقب بالملائي، سمى الفضل بن دكين الملائي، والملائي نسبة إلى الملائي، والملاء نوع من الثياب في الغالب تلبسه النساء، ولهذا يقول امرؤ القيس في معلقته: فعن لنا سرب كأن نعاجه على راء نساء في الملاء المذيل، في الملاء جمع ملاءة، وهي العباءة التي تلبسها النساء، وتسمى الريطة أيضا، جنس واحدته ريطة، ومنه قول الشاعر: لعمري لا أعرابية في عباءة تحل دماثا من سويقة أو فردا، أحب إلى القلب الذي لج في الهوى من اللابسات الريط يظهرنه كيدا. ويكفن به الموتى أيضا، فلا يختص إذن بملابس النساء. ولهذا قال الشاعر: يرثي رجلا كادت النفس أن تفيض عليه مذ غدا حشو ريطة وبرود. فالريطة إذن والملاءة بمعنى، وهو جنس من الملابس الغالب أن تلبسه النساء، وقد يلبسه الرجال، فلذلك يكفنون فيه. وكان الفضل بن دكين رحمه الله تعالى مختصا ببيع هذا النوع من الملابس، فلذلك نسب إليها. والفضل شيخ البخاري رحمه الله تعالى قد اشتهر بأنه كان يأخذ على الحديث، معناه إذا حدث قوما أخذ منهم أجرة مقابل الحديث، وكان كثير من الأئمة ينتقد هذا ويحرمونه ويجرحون به، إلا أنه هو من أتقن طبقته، وقد سئل عن وجه أخذه على الحديث فقال: لو رأيتم بيتي فيه 13 شخصا وليس فيه خبز. فكان فقيرا فلا يأخذ إلا للضرورة. وقد اختلف العلماء في حكم الأخذ، أخذ الأجرة على العلم، وعلى كل عمل يبتغى به وجه الله تعالى، فذهب جمهورهم إلى منع ذلك مطلقا. روي هذا عن جماهير السلف، وهو مذهب الشافعي بإطلاقه، أن الإمام لا يجوز له أخذ أجرة على الإمامة، وأن المدرس لا يجوز له أخذ أجرة على التدريس، وأن المؤذن لا يجوز له أخذ أجرة على الأذان. والراجح في هذا التفصيل، فقد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما تولى الخلافة قام بأمر الناس أشهرا لا يأخذ أجرة على الخلافة، فلما نفدت تجارته واشتغل عنها بأمر الناس، نادى الناس يوما فقال: يا معشر المسلمين، إني كنت امرأ ذا تجارة أكتسب فيها، وقد شغلتموني بأموركم عن التجارة، فلو جعلتم لي رزقا يجري علي. فاتفق المسلمون حينئذ أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار على أن يفرضوا لأبي بكر رزقا يجري عليه، يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقته، ولم يزيدوه على ذلك. ولما اتسعت الأموال في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر يوزع بيت المال على المستحقين من المؤمنين، ويفاضلهم فيه بحسب سابقتهم في الإسلام وبحسب بلائهم فيه، فكان يعطي المهاجرين الأولين والأنصار الذين آووهم ونصروهم في أول الهجرة، يعطيهم أكثر مما يعطي غيرهم، إلا أنه نقص ولده عبد الله وهو من المهاجرين الأولين، فلم يعطه ما يعطي المهاجرين الأولين، فاعترض عليه كبار الصحابة في ذلك، فقال إنما هاجر به أبوه، لأن عبد الله حينئذ ليس ولي أمر نفسه، بل هاجر تبعا لعمر. وهذا ورع منه، وقد سار الأئمة بعد هذا على أن من كان غنيا منهم تعفف عن أخذ مال المسلمين ولم يأخذ أجرا على القيام به، كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يأخذ شيئا على الإمامة، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا استغنى رد ما في بيته من بيت المال، وإذا افتقر أخذ ما يكفيه يومه وليلته فقط. وهذا دأب الخلفاء الراشدين. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الرجل الذي ولاه على صلاة قومه، قال: ثم اتخذ مؤذنا متبرعا. فهذا يدل على أن من قام بعمل لوجه الله تعالى لا ينبغي أن يأخذ عليه أجرا من هذه الدنيا. وروي عن بعض الصحابة أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قفل ووزع الغنائم أعطاه سهمه، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: سهمك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على جنة عرضها السماوات والأرض. وكذلك عاتب الله تعالى المؤمنين في جهادهم على أن منهم من كان يريد شيئا من الدنيا، مع أن هؤلاء الذين يريدون شيئا من الدنيا يريدون وجه الله مع ذلك، فإذا حصل لديهم اشتراك في النية. وكان هذا يوم أحد، فقال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. وأما غير هذا من الوظائف كالتدريس كما ذكرنا، فلم يكن يؤخذ عليه في الصدر الأول شيء، وأول من روي عنه الأخذ فيه أخذ منه بعض التابعين، وتابعوهم من هؤلاء صاحبنا هذا الفضل بن دكين رحمه الله. والتحقيق أن الأخذ إذا كان من بيت مال المسلمين كما أخذه أبو بكر وعمر ومن بعدهما فإنه جائز مباح، أما إذا كان من الأشخاص على أمر واجب فحينئذ يفرق بين الواجبات، فما كان منها فرض عين كتعليم فرض العين على شخص لا يكون في البلد من يتقن هذا العلم غيره، فلا يجوز له أخذ أجرة عليه من الأشخاص، ويجوز له الأخذ من بيت المال على ما ذكرناه. وأما إن كان العلم الذي يعلمه فرض كفاية أو فرض عين يوجد من يقوم به سواه، فيجوز له أيضا أخذ الأجرة عليه مقابل شغله، والأولى له التبرع والاحتساب لله تعالى. وكذلك من يقوم بأي عمل آخر كالإمامة وكالوظائف العامة وكالغزو وغيره، فالأولى التبرع، ولكنه لا يجب، بل إذا كانت الأجرة من بيت المال ليس في ردها فضل، لأنها قد لا تصرف في مصرفها الأصلي، وإذا كانت من الأشخاص فالأولى التبرع والاحتساب وتركها مطلقة. وقد ريء الفضل بن دكين رحمه الله تعالى بعد موته في النوم، فقيل له: يا أبا نعيم، كيف أنت مع ما كنت تأخذ على الحديث؟ فقال: نظر القاضي في أمري فوجدني فقيرا فسامحني. فهذا وإن كانت المرائي لا تؤخذ منها الأحكام، إلا أنه يدلكم على عظم هذا الأمر في نفوس السلف الصالح. والفضل يحدث هنا بهذا الحديث عن أبي يحيى زكريا بن أبي زائدة، واسمه أبي زائدة خالد بن ميمون، وهو من بني همدان من اليمن، وهو كوفي أيضا، وكان من نظراء سفيان الثوري، وقد اشتهر بالتدليس، فهو من كبار المدلسين. وقد عنعن هذا الحديث هنا، لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا غيرهما من أصحاب الستة عنه إلا بالعنعنة عن الشعبي، ولكنه في مسند الإمام أحمد صرح فيه بالتحديث، فانتفت لذلك علة تدليسي وشبهته فيه. وهو شيخ من مشايخ الفضل بن دكين، وقد اشتهر الفضل بن دكين بكثرة المشايخ، حيث شارك شيخه سفيان الثوري وحده في 50 ممن حدث عنهم سفيان. وزكريا بن أبي زائدة يحدث بهذا الحديث عن عامر، وعامر هو الشعبي عامر بن شراحيل الجمهوري الحميري، وقد سبق ترجمته في حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، فيحدث بهذا الحديث عن النعمان بن بشير. والنعمان هو أول مولود ولد الأنصار بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في الهجرة، وأبوه من كبار الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه عمرة بنت رواحة من ثروات النساء ومن خيرة الأنصاريات المبايعات. ولما ولد أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعاه، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعمان بن 9 سنوات، وقد تحمل هذا الحديث في صباه ولكنه أداه بعدما بلغ. والتحمل في حال الصبا وفي حال الكفر إذا كان الأداء في حال البلوغ وحال الإسلام مقبول، فالنعمان هنا تحمل هذا الحديث وهو صغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو 9 سنوات. وكذلك التحمل في حال الكفر كما في الحديث الماضي وهو حديث أبي سفيان بن حرب، وقد تحمله وهو على شركه ولكنه أداه وهو مسلم. وقد عاش النعمان وكان الوحيد من الأنصار مع معاوية رضي الله عنه، فالمعروف أن جمهور الأنصار كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرب صفين وفي غيرها، والنعمان كان مع معاوية، وقد ولاه معاوية رضي الله عنه إمرة الكوفة بعد عام الجماعة، فلهذا كان النعمان كوفيا، وبذلك يكون هذا السند من أوله إلى آخره رجاله كوفيون. وقد عزل عنها وولي حمصة، ولاه يزيد بن معاوية حمصة، ولذلك ورد التحديث عنه أنه حدث به على منبر الكوفة، وورد أيضا في صحيح مسلم أنه حدث به على منبر حمصة، فلا اختلاف، فيمكن أن يكون حدث بهذا الحديث في الكوفة أيام ولايته عليها، وحدث به في حمصة أيام ولايته عليها. ولما مات يزيد بن معاوية ومات ولده معاوية الذي بويع بعده، ووقع الاختلاف في الشام، فأكثرهم بايع لعبد الله بن الزبير، وبعضهم تخلف في البيعة عنه وهم أنصار بني أمية، حتى أتاهم عبيد الله بن زياد من العراق وأتاهم مروان، ففي هذه الفترة لم يكن في الشام أمير مبايع، فاختلت حمص على النعمان فخرج منها هاربا، ولحقه الطلب في الطريق فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وأمه. والنعمان سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في بعض طرقه أنه كان إذا حدث به أشار إلى أذنيه، معناه سمعه بأذنيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قد اشتهر من رواية الشعبي عن النعمان، ولم يروى بسند صحيح عن غير النعمان من الصحابة، وإن كان قد روي عن غيره بأسانيد لا يصح منها شيء، و له طرق متعددة. فهذا السياق الذي سمعتم بدايته بالجملة الاسمية غير المؤكدة، الحلال بين والحرام بين، وفي بعض طرقه عند مسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين بالجملة الاسمية المؤكدة بإن. والحلال في اللغة مصدر حل، ويطلق وصفا للحالين أيضا، وهو ما ترك على أصله دون أن يرد فيه نهي، هذا أرجح تعريفاته، وإن كان قد يطلق على ما يضاد الحرام فيدخل فيه المأمور به والمباح المطلق. ولهذا إذا ورد في النفي قيل لا يحل كذا، كان المقصود أن ما نفي عنه الحل محرم، فيقال لا يحل لك أن تفعل كذا، معناه يحرم عليك أن تفعل كذا. وهذا إنما هو تابع للاصطلاح، فقد اصطلح الناس على هذا، وإلا فأصل اللفظ لا يحل لك متناول لما كان ممنوعا عليك وما كان مكروها وما كان واجبا وما كان مباحا، كل ذلك لا يحل، لأن أقسام الخطاب التكليفي 5 في أصح أقوال الأصوليين، هي أن يكون الأمر مقصودا به الجزم وهذا يسمى بالإيجاب، وأن يكون لا يقصد به الجزم وهذا يسمى بالندب، وأن يكون النهي مقصودا به الجزم وهذا يسمى بالتحريم، وأن لا يكون مقصودا به الجزم وهذا يسمى بالكراهة، وأن يكون الفعل غير مأمور به ولا منهي عنه بل هو متروك لاجتهاد المكلف وهذا يسمى بالمباح، والخطاب يسمى إباحة. هذه أقسام الحكم التكليفي عند جمهور الأصوليين، وقد زاد بعضهم أقساما أخرى، فزاد الحنفية مثلا الفرض زيادة على الواجب، وفرقوا بينهما بأن الفرض هو ما كان دليله قطعي وأن الواجب هو ما كان دليله ظني، وكذلك فرقوا في الحرام بين ما كان دليله قطعيا فيسمونه محرما وما كان دليله ظنيا فيسمونه مكروها كراهة تنزيه، وكذلك فرق بعض الشافعية في المكروه بين ما كانت كراهته لنص خاص به فيسمونه مكروها وما كانت كراهته لمعارضة نص بالندب فيه فيسمونه خلاف الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم قابل الحلال هنا بالحرام فقال الحلال بين والحرام بين، والبين معناه الواضح الذي يستوي في معرفته من يطلب هذا العلم ومن وصل إلى درجة معينة فيه، وليس المقصود أن كل شخص يعرفه وإلا لأدى ذلك إلى التشريع بمقتضى العقل، فلا شك أن كثيرا من الناس لم يرفع بهذا العلم رأسا كما سيرد ذلك في الحديث الصحيح، فمن رفع بهذا العلم رأسا وبحث فيه فإنه يتبين له الحلال ويتبين له الحرام فلا يبقى عليه إشكال فيهما، لكن يبقى لديه قسم واسطة بين الحلال والحرام وهو القسم المعبر عنه هنا بالمشبهات وبالشبهات وبالمشتبهات كما سيأتي أن كلها قد ورد في رواية من روايات هذا الحديث. والحرام هو المحرم وهو في الأصل مصدر أيضا كالحلال، ولكنه يوصف به كما يقال زيد عدل، زيد عدل وصف بالمصدر والأصل أن يقال عادل، ولكنهم تركوا الوصف وأتوا بالمصدر تأكيدا في الوصف، فكذلك يقولون هذا حرام معناه محرم ويقولون حلال معناه محلل، وقلما يستعملون محللا، ومن ذلك قول الشاعر أباحت دمي من غير جرم وحرمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام. وكذلك حرم تستعمل بمعنى الحرام، وقد قرئ بهما قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قرئ وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل كان للتقسيم، فجعل الأمور التي يتعلق بها الخطاب الشرعي ثلاثة أقسام، قسم اتضح حله وقسم اتضحت حرمته وقسم كان واسطة بين الأمرين، وهذا التقسيم بحسب الظاهر لا يستغرق جميع الأقسام، فلدينا أقسام مأمور بها، هذه إذا أخذنا الحلال على أنه بمعنى المباح لا تدخل معنا، لكن إذا أخذنا الحلال على عمومه دخل فيه الواجب والمندوب والمستحب والمباح، فبذلك يكون شاملا لما عدا المحرم، ويدخل فيه المكروه أيضا على هذا الوجه لأنه ليس حراما، وتبقى الواسطة مجهولة بين هذين القسمين الواضحين اللذين هما الحلال والحرام. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الواسطة فقال وبينهما مشتبهات، وفي رواية مشبهات، وفي رواية شبهات، والرواية الصحيحين مشبهات ومشتبهات هكذا، وقد رويت في صحيح البخاري هنا بنفس الروايتين مشبهات ومشتبهات، وورد في صحيح مسلم وبينهما أمور مشتبهات، فدل لفظة أمور على أن هذه المشبهات التي هي بين الحلال والحرام منها ما هو أفعال ومنها ما هو أعيان، فالأفعال منها ما هو محرم واضح كشرب الخمر مثلا وكالزنا ونحوها، ومنه ما هو مباح واضح فيدخل فيه المأمور به كأداء الصلوات والحج ونحوه، ويدخل فيه ما هو مباح مستوي الطرفين كحركات اليد وغيرها، ويدخل فيه أيضا لقوله أمور يدخل فيه الأعيان، والأعيان لا تتعلق الأحكام بذواتها لكن باستعمالها، والأعيان منها ما ورد الشرع بخطاب فيه كالخمر ورد الشرع بالخطاب بتحريمها، ومنها ما ورد الشرع بإباحته كالتمر مثلا ونحوه من المباحات، ومنها ما لم يرد فيه نص، وهذا قد اختلف العلماء فيه. وهذا الخلاف يعبر عنه الأصوليون فيقولون الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع هل تحمل على الإباحة، لأن الإباحة هي الأصل ولأن الله تعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، أو تحمل على التحريم لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، ولا شك أن هذه الأعيان مملوكة لله تعالى ولم يرد منه النص بالإذن فيها. وبعضهم ذهب إلى الوقف بين الأمرين حتى يجد نصا يدل عليه، وقد ورد في النص ما يدل على أن ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. وبهذا يكون الخلاف محسوما إلى حد كبير. وقد اختلف في هذه الشبهات الواردة هنا ما المقصود بها، فقيل المقصود بها المكروهات، فهي واسطة بين الحلال البين والحرام البين، وقيل المقصود به المباحات المطلقة، وهذا يقتضي أن المباحات الأولى تركها، ولا يقصد بذلك الترك الترك المطلق لجميعها، بل يقصد به عدم الإسراف في تناولها والتتبع لها حتى يصل الشخص إلى حدها وهو نهايتها التي تري المحرم. وقيل المشتبهات ما وقع فيه الخلاف بين الأمة ما اختلف العلماء في حكمه، وقيل المشتبهات ما تعارض فيه نصان. وبالنسبة للقولين الآخرين اللذين هما أن المشتبهات هي ما اختلف فيه علماء الأمة وما تعارض فيه نصان، لا يشكل النهي عنه، لأن المكلف لا شك أن الأورع له أن يكف عما ورد فيه الاختلاف بين الأمة، فالخروج من الخلاف مطلوب، وهو من مصادر التشريع لدى كثير من العلماء. وأما ما تعارض فيه النصوص فإنه لا يكون مشتبها على العلماء الذين يدرون مواضع التعارض ويدرون الطريق الأسلم عند وقوعه. وأما الجهال أو العامة الذين لا يعرفون قانون التعارض ولا يرجحون لا يصلحون للترجيح، فهؤلاء يكون ما تعارض فيه النصوص بالنسبة إليهم من هذا القبيل مشتبها، إما أن يقلدوا فيه مذهبا معينا، وحينئذ ينبغي أن يقلدوا الأحوط لأنهم قد وجدوا نصوصا متعارضة، فالنص الحاضر حينئذ أولى من المبيح، أو أن يقلدوا الموسع لأن الأصل في التشريع التوسيع، فهذه الشريعة سمحة. وقيل يكفون عنه لأنهم في الحقيقة جاهلون به، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما القولان الأولان وهما أن المقصود بالمشتبهات المكروهات، فالمكروهات لا شك أن تركها أولى من فعلها لأنها مأمور بتركها، وإن كان هذا الأمر غير جازم فهي منهي عنها نهيا غير جازم. والقول الثاني أن المقصود بها المباحات، إنما يحصل ذلك لأهل الورع الذين يتركون بعض المباح خشية الوقوع في المحرم، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث ما يدل لهذا، وقد ورد فيه اجعلوا بينكم وبين الحرام حاجزا من الحلال. فالحاجز الذي يجعل بين الشخص وبين الحرام من الحلال هو ما كان يؤدي في فعله إلى السرف في المباحات، فلا شك أن التتبع لملذات الدنيا في المباح يورث قسوة في القلب وجراءة على ما يليها، وحينئذ يسهل على الشخص تجاوز الحد المسموح له به من المباحات، فيدخل حينئذ في الحمى وهو المحرمات. وقد قسم الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب صغير له اسمه الحلال والحرام، أنصح الشباب باقتنائه. وهذا الكتاب قد خرج الحافظ زين الدين العراقي أحاديثه وحكم على كثير منها بالضعف، ولكن الكتاب مهم جدا، فقسم فيه الحلال إلى أقسام، وقسم الحرام إلى أقسام، وقسم الشبهات إلى أقسام، وجعل أسباب الشبهات راجعة إلى أن تكون المسألة محل تردد بين نصين، بأن وقع التعارض فيها بين عموم وخصوص مثلا، أو إطلاق وتقييد، أو أن تكون مثلا مثل نكاح الأمتين بملك اليمين. فقد سئل عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أباحتهما آية وحرمتهما آية. فالآية المبيحة هي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والآية المحرمة هي قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذا ظاهره أن النصين قد تعارضا هنا، فمن كان يعلم العمل عند التعارض وهو المجتهد أو العالم المقتدر على هذا فلا إشكال عليه في ذلك، أما من كان في رتبة التعارض معناه يفهم التعارض، هو هذا التعارض ليس حقيقيا بين النصوص، ولهذا لا يرد إلا على درجة من العلم محددة. فالجهال لا يقع لهم تعارض لأنهم لا يفهمون النصوص، والعلماء الكبار الذين وصلوا إلى حد الاجتهاد المطلق قلما يحصل عندهم التعارض عند أحد منهم لأنهم قد تجاوزوا تلك المرحلة. أما الأواسط من طلاب العلم فهؤلاء هم الذين يحصل لديهم التعارض. وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: إن جلاء هذا التعارض بالنظر إلى الشريعة ككل، فالشريعة كل واحد منزلة من عند الله تعالى، فإذا نظر الشخص إلى جميع نصوصها في مساق واحد انساقت له ولم يقع في تعرجات ولا في تعارضات. وأما إذا أخذ نصا واحدا واقتصر عليه كمن أراد الاقتصار على ما وجده في كتاب الله وترك السنة خلف ظهره، أو من أراد الاقتصار على السنة دون الكتاب، أو من أراد الاقتصار على بعض الأحاديث دون بعض أو بعض الآيات دون بعض، فلا شك أنه سيقع في إشكال عظيم، لأن كثيرا من الآيات يريد فيها الإجمال ويريد بيانها في آيات أخرى أو في أحاديث أخرى وكذلك في الأحاديث. ولكن من كان نظره شموليا عموميا ينظر إلى الجميع في وقت واحد يتجلى له بعض تلك الآيات وبعض تلك الأحاديث ببعض فيزول عنه الإشكال. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما في قصته مع نافع بن الأزرق المشهورة حينما سأله عن الآيات وقد سبقت الإشارة إليها في مقدمة درس التفسير، كان اطلع على وقوع هذه الشبهات في صدر نافع بن الأزرق لأنه قرأ بعض الآيات فأراد أن يعملها دون بعض فوقع في الشبهة وهي التعارض، فلهذا سأله عن قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال: كيف يقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ والآية الأخرى فيها: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فقال ابن عباس: إذا نفخ في الصور عند النفخة الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعد النفخة الثانية. وحينئذ جمع ابن عباس بين الآيات فلم يقع إشكال، وهكذا في كل ما وقع فيه تعارض من الكتاب والسنة. والوجه الثاني من أسباب الاشتباه أن يكون شيء مشتبها هو أن يكون الحد الفاصل بين التحريم والإباحة غير واضح من ناحية الشرعية، إما لطفا بالعباد لأن الله تعالى قد يسكت عن بعض الأحكام لطفا بعباده ليجتنبها من هو في سعة تورع ويأخذ بها من هو في ضيق توسع. وقد ورد عن بعض العلماء أن إسبال الثوب إلى نصف الساق هذا المباح، فما كان أسفل من الساق إلى فوق الكعب هذا أيضا مباح، فإذا وصل إلى الكعب كان شبهة، فإذا نزل عن الكعب كان محرما. فالكعب نفسه ما ندري هل هو داخل في الغاية أو خارج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين في النار، ولم يتكلم عن الكعبين بالذات، فبقية في موضع الشبهة. فالأولى تركهما، ومن فعل وأقدم على ذلك توسعا فإنه لم يقدم على المحرم إذا كف عما كان أسفل من الكعبين. و من أسباب التشابه أيضا تشابه الأعيان، وذلك كمن اشتبهت عليه شاة مذكاة بشاة جيفة، أو من اشتبهت عليه منكوحة بمطلقة ونحو هذا، أو من اشتبه عليه إناءان أحدهما فيه ماء طهور والآخر فيه نجس مثلا، فكل هذا سبب من أسباب الاشتباه، ويكون المشتبه فيه حينئذ محلا للشبهة. ومن أسباب الاشتباه ما لا ينظر إليه أصلا، وذلك كما إذا كان الأصل في الشيء الإباحة ثم طرأ الشك في المحرم، كمن اصطاد غزالا فالأصل في الغزلان يصطادها الشخص الإباحة، لكن قد تطرأ شبهة في نفسه لأنه يمكن أن يكون قد سبقه غيره إليها فانفلتت منه، فهذا النوع تركه يسمى بورع الموسوسين، لأنه غير مطلوب شرعا وإنما يقع فيه من في قلبه وسوسة، والأفضل تركه. وعكسه وهو ما إذا كان الشيء في الأصل محرما وشك في سبب الإباحة، كمن كان لديه مال لمورثه الذي لا يرثه سواه وغاب مورثه ويمكن أن يكون قد مات في تلك الغيبة، فإذا مات ملكه وذلك المال صرفا، فإن الأصل هنا الحرمة لأن المال ملك للغير، وقد شك في موجب الإباحة، فحينئذ يبقى على الحرمة ولا يحل له أخذه حتى يثبت السبب الذي هو المبيح. ونحو هذا من التقاسيم التي ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهو كتاب صغير الحجم نافع جدا. ولا شك أن الورع من مهمات الشرع، وهو من كمال الإيمان، وبه يحصل الاحتياط، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الاحتياط متجه إلى أمرين، إلى الدين وإلى العرض، والدين والعرض أمران من الضروريات الخمس أو الست التي لم تنزل شريعة من عند الله تعالى إلا بالمحافظة عليها، وهذه الضروريات الست هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسب، فهذه الست تسمى بالضروريات، لم ترد شريعة من عند الله تعالى إلا بالمحافظة عليها، وما سواها يكون مكملات لها أو يكون حاجيات بين التحسينيات والضروريات. فلهذا قسم العلماء جميع الشرائع إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فالضروريات ما كان عائدا إلى أحد هذه الأقسام الستة، والحاجيات ما كان متوسطا في حياة الناس مما يحتاجون إليه في معاشهم وفي صحة أبدانهم، والتحسينيات ما كان راجعا إلى السلوك والأخلاق وحسن المظهر والمنظر ونحو هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وفي الرواية التي لدينا هنا: لا يعلمها كثير من الناس. لا يعلمها أي لا يعلم هذه المشبهات، والمشبهات بصيغة اسم المفعول لأنها قد شبهت بالحلال وشبهت بالحرام، والمشتبهات معناه التي اشتبه على الشخص حكمها فلم يدري هل هي حلال أم حرام. وأما الشبهات فهي جمع شبهة، والشبهة في الأصل مصدر الشبه معناه التي تشبه الحلال، التي هي شبه في الحلال وشبه في الحرام، وهي من الوصف بالمصدر أيضا كما سبق. والشبه منها ما هو راجع إلى العمل وهو المقصود هنا، ومنها ما هو راجع إلى الاعتقاد وهو ما أدى إلى شك في شيء من العقائد، فهذا يسمى شبهة. ووجه هذه التي لدينا الراجعة إلى العمل أنها تشبه الحلال وتشبه الحرام، أما تلك التي في العقائد فوجه تسميتها شبهة أنها تشبه الدليل وليست بدليل، كمن وجد نصا مثلا ظاهره التعارض مع آية من آيات الصفات أو مع حديث من أحاديثها، والعلماء قد بيّنوا أنه لا تعارض فيه وهو واضح لغيره، فهذا يسمى شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فيه ورأى أن هذا يشبه الحجة، ولكنه إذا نظر بعين البصيرة ورجع إلى أقوال أهل العلم المتبصرين زالت عنه تلك الشبهة وعلم أن هذا لا يشبه الحجة. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم نفى علم هذه المشتبهات، والمقصود بعلمها علم حكمها معناه علم هل هي من الحلال أو هي من الحرام، لأن أصل التقسيم أن يكون الأمر إما مأذونا فيه أو ممنوعا، ولا واسطة بينهما في الأصل إلا من ناحية الجهل. فالشبهة أصلها الجهل، لا تكون إلا عن جهل، سواء كان ذلك الجهل مبنيا على تعارض في النصوص أو على جهل بها بأصل ورود النص، أو على اشتباه في مورد النص في تحقيق مناطه. ولا يعلمهن كثير من الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي علم حكم الشبهات عن جميع الناس، بل نفى ذلك عن كثير من الناس. وكثير فعيل، وهي وصف يطلق على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، ففعيل من الأوصاف المشتركة، ولهذا قال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فوصف الملائكة وهم من أكثر خلق الله تعالى بوصف واحد على وزن فعيل، فقال والملائكة بعد ذلك ظهير. وكذلك قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت، فوصف بني لهب وهم قبيلة كبيرة وافرة بخبير. ومنه أيضا قول الشاعر الآخر يعادين من قد بدا شيبه وهن صديق لمن لم يشب، وهن أي جميع النساء صديق لمن لم يشب، فوصفهن بفعيل التي هي متناولة لجميع ما يوصف. ولا يعلمها كثير من الناس، ومن هنا تبعيضية أو بيانية. فإذا كانت تبعيضية معناه هذا الكثير هو بعض من الناس، وإذا كانت بيانية فالمقصود أن أصل الكلام لا يعلمها كثير، ثم بين ذلك الكثير ببيان جنسه فقال من الناس. والبيان هنا قد يتساءل ما فائدته، لأن الخطاب هنا في الأصل إنما هو موجه للناس، ولكن فائدته أن خلق الله تعالى لا يقتصر على الإنس، بل الجن مكلفون أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، ومن خلق الله تعالى مكلفون آخرون مثل الملائكة أيضا. ولكن قد تدل هذه الكلمة على أن الملائكة مثلا لا يكون في خطابهم مشتبهات، بل خطابهم واضح، إما مأمور به وإما منهي عنه، ولهذا قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد اختلف في هذه الآية في قوله ما أمرهم، هل تختص بالأوامر فقط أو تدخل فيها النواهي أيضا؟ والراجح أن النواهي داخلة في الأوامر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والمقصود عن جميع أضداده، فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. إذا قلت لك قم فإن هذا نهي عن الجلوس وعن الاتكاء وعن الارتفاق، كل ذلك أضداد للأمر. أما النهي عن الشيء فهو أمر بضد واحد من جميع أضداده، ليس أمرا بجميع أضداده، كما إذا قلت لك لا تضطجع فلك أن تجلس ولك أن تقوم ولك أن تمشي، لأن كل واحد من هذه ضد للمنهي عنه. ومسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل النهي عن الشيء أمر بضده قد بحثها علماء الأصول فأكثروا، وذكروا مما ينبني عليها مسألة النكاح هل هو من الواجبات أم لا، لأن الله تعالى قد نهى عن الزنا، وإذا كان النهي عن الشيء أمرا بضده فإن ذلك يكون أمرا بالنكاح، هذا ما ذكره كثير من أهل العلم. وقد لاحظ الطوفي ملاحظة دقيقة قال هذا لا يتماشى مع القاعدة، لأن الزنا ضده الاستعفاف وضده النكاح وضده التسري، فأي واحدة من هذه أقدم عليها الشخص فقد أتى بضد المأمور ضد المنهي عنه، وبذلك لا يكون النكاح مأمورا به للنهي عن ضده. وذكر الطوفي أيضا مثالا آخر وقد لاحظه عليه ابن اللحام، وذلك أنه قال إن إرسال الطلقات الثلاث في وقت واحد ممنوع، لأن الشارع أمر بدوام النكاح والاستعفاف على أصل قاعدة. فلاحظ ابن اللحام عليه ملاحظة من جنس ملاحظته هو، فقال هذا يحصل بطلقة واحدة، إذا كان دوام النكاح مأمورا به فإن انفصاله بطلقة واحدة مثل انفصاله بثلاث طلقات، لأن شخص إذا طلق امرأته واحدة لم يحصل له الاستمتاع المطلوب بأصل استدامة النكاح، فهذه ملاحظة دقيقة من جنس ملاحظة الطوفي. وللعلماء أمثلة أخرى محلها تخريج الفروع على الأصول ولا يعلمهن كثير من الناس. قد استدل بعض العلماء بهذا على بقاء المجمل في الشريعة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب جمهور العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرع كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكيف يكون فيه ما هو مجمل لا يتبين ولا يعرفه أحد. والقائلون ببقاء المجمل قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يخبر بأن هذه المشتبهات تشتبه على جميع الناس، بل قال لا يعلمهن كثير من الناس، ولا شك أنها إذا عرفها شخص واحد فقد قامت به الحجة لله تعالى على خلقه، لأنه حينئذ مأمور بتعليمها لغيره. والمجمل قد اختلف أيضا في تفسيره، فقيل المجمل والمتشابه شيء واحد وهو ما لم تتضح دلالته، وقيل بل المجمل أعم من المتشابه، فالمتشابه ما لم تتضح دلالته ولا يمكن الاطلاع عليها أصلا بل استأثر الله بعلمه كفواتح السور، وأما المجمل فقد خفيت دلالته ولكن يمكن أن يطلع الله بعض عباده على تفسيره، وذلك مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، وفي القراءة الأخرى قراءة الكوفيين من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية يقولون هي من المجمل الذي يعرف بعض العلماء معناه ولم يستأثر الله بعلمه، لأن بعض العلماء استدلوا بها على شهادة قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وبعضهم أنكر دلالتها على ذلك أصلا، وبعضهم جعل المجمل أخص من المتشابه فجعل المتشابه هو كل ما لم تتضح دلالته، وأما المجمل فهو ما تعرف دلالته بنص آخر. وهذا الخلاف قد اشتهر فيه رأيان، أحدهما مذهب المتكلمين معناه جمهور الأصوليين، وهؤلاء يقسمون الكلام إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، ثم يقسمون واضح الدلالة إلى نص وإلى ظاهر، ويقسمون خفي الدلالة إلى متشابه ومجمل. والمذهب الثاني هو مذهب الفقهاء وهم الحنفية، فيقسمون الكلام أيضا إلى واضح الدلالة وإلى خفي الدلالة، ثم يقسمون واضح الدلالة إلى المحكم والمفسر والنص والظاهر، ويقسمون خفي الدلالة إلى المتشابه والمجمل والخفي والمشكل. ويفصلون بين هذه الأقسام بأن المتشابه هو الذي لا يطلع على معرفته إلا الله تعالى، وأما المتشابه أما الخفي فإنه يمكن إطلاع الله تعالى بعض عباده عليه وإن لم يقع ذلك، وأما المجمل فهو ما تعرف دلالته من نص آخر، وأما المشكل فهو ما يعرف بالعقل. هذا تقسيم الحنفية. وأما تقسيم الجمهور فقسموا خفي الدلالة إلى مجمل ومتشابه فقط، فالمتشابه في أكثر أقوالهم وأرجحها هو ما استأثر الله بعلمه كفواتح السور وكالكيف في أمور الآخرة وفي الصفات وغيرها، فقد استأثر الله تعالى بعلم كيف صفاته وبعلم كيف أمور الآخرة، فلا يعلم ذلك في وقتنا إلا هو، وإن كان سيكشفه للناس يوم القيامة، فسيعرف الناس كيف الجنة وكيف النار وكيف الصراط، وحتى يطلعون على كيف بعض صفات الله تعالى التي يطلعهم عليها، فسيرى المؤمنون ربهم عز وجل. وكذلك بالنسبة للمجمل عند جمهور الأصوليين هو ما خفيت دلالته، وإن كان يعرف وجه دلالته إما بنص آخر أو بالعقل أو بالجمع بين نصوص متعددة. والقول ببقاء المجمل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ المجمل على أنه ما خفيت دلالته على بعض الناس دون بعض يكون هذا الحديث نصا فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم ظاهره البقاء، وقد رواه عنه النعمان بن بشير. والأصل أن لا يروي شيئا إلا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم هو في التاسعة من عمره، وعلى هذا يبقى المجمل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما القول الآخر فلعلهم يفسرون المجمل بما لا يطلع على معناه أصلا، فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد صرح بالمفهوم بأن بعض الناس يعرف المتشابهات، لأن قوله لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم الصفة هنا أن غير ذلك الكثير يعلم تلك المتشابهات. وكلمة كثير هنا يمكن أن تجعل مفهومها من مفهوم الصفة لأنها وصف، ويمكن أن تجعل مفهومها من مفهوم العدد لأنها رمز لعدد معين لأنها تدل على الكثرة. ومفهوم العدد ومفهوم الصفة مفهومان من مفاهيم المخالفة. فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التقسيم الحكم المطلوب، لأن أصل التقسيم وإن كان مفيدا في العلم غير مفيد في الحكم، فالشخص إذا علم تقاسيم الأمور يزداد علما، ولكن لا يزداد حكما إلا إذا علم ما يترتب على تلك التقاسيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم أولا ثم رتب على ذلك التقسيم ما يناسبه، فقال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والرواية التي لدينا هنا فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وهذا المناسب لأصل الترجمة التي لدينا. فقال فمن اتقى الشبهات، الفاء هنا للترتيب، معناه اتقاء الشبهات مبني على أصل وجودها، لأن الشبهات لو لم تكن موجودة وكان الخطاب مقسما إلى قسمين، إلى حلال واضح وحرام واضح، لم يكن اتقاء الشبهات ورعا، فلهذا قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من هنا يمكن أن تكون موصولة، معناه الذي اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا يناسب حذف الفاء في الجواب، وهي الرواية التي لدينا من اتقى الشبهات استبرأ دون الفاء التي تقتضي الشرط. وأما الرواية الأخرى فتناسب أن تكون من شرطية، من اتقى الشبهات، هذا اتقى هو فعل الشرط، فقد استبرأ هذا جواب الشرط، والفعلان هنا ماضيان، والشرط والجواب يمكن أن يكون ماضيين أو مضارعين أو مختلفين كما قال ابن مالك، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. فقوله من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ معناه طلب البراءة، والبراءة تطلق على مطلق الطهارة، فهذا الشيء بريء من الدنس معناه صقيل طاهر، وتطلق أيضا على البراءة من الذام والعيب، فيقال عرض فلان بريء معناه طاهر من الذام والعيب. فلهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المستبرأ له فجعله أحد أمرين، أحدهما الدين والثاني العرض. وفي هذا إشارة إلى تلازم الدين والمروءة، فالمروءة أخت الدين، والدين لا يستقيم دون مروءة، ولهذا كان الخلق مهما في هذه الشريعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كما شهد له ربه بذلك، وقد أدبه الله تعالى في كثير من الآيات بآداب أكثرها راجع إلى الخلق، كآداب العطاء والمنع في سورة الإسراء، حيث يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فهذا أدب العطاء والمنع، وكذلك الآداب الأخرى التي سبق لنا أن بيناها في هذه الدروس في خواتم سورة الفرقان، في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذان المقطعان من سورة الإسراء ومن سورة الفرقان قد تضمنا كثيرا من الأخلاق التي ندب إليها الإسلام، ولا يختص الأمر فيهما برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل عدم خصوصه في آية الإسراء قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. هل الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، لأن الله يعلم أن أبويه لم يبلغ عنده الكبر ولا أحدهما، بل مات أبوه قبل ميلاده وماتت أمه وهو في السنة الرابعة من عمره، فحينئذ لا يكون الخطاب موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون موجها إلى كل سامع يصلح للتلقي الخطاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: قد استبرأ لدينه وعرضه. الدين في الأصل طبيعة والخليقة، وبذلك يكون موافقا للخلق أو مقاربا له أو مرادفا له. ولهذا يقول امرؤ القيس: كدينك من أم الحويرث قبلها وجاراتها أم الرباب بمأسل، معناه كعادتك وطبيعتك. ولكن الدين من الأسماء التي نقلها الشرع عن أصل الوضع، فأطلقت على المعاملة مع الله تعالى هذا الإطلاق الأخص. الدين هو ما بين الشخص وبين ربه، وأما معاملة الشخص مع غيره من عباد الله تعالى فإن ضابطها يسمى شرعا. وحينئذ تجد كثيرا من الفقهاء يقول: كذا يحل في الشرع ولا يحل في الدين. يحل في الشرع معناه بمقتضى التعامل، إذا خاصمت عند القاضي حكم لك به، ولا يحل في الدين معناه فيما بينك وبين الله. فمثلا إذا كان الشخص تحت يده شيء كثر تصرفه فيه وشهد له شهود بأنه ملكه، فسيقضي له القاضي به، وحينئذ سيكون ملكا له في ظاهر الشرع. أما في الدين فيما بينه وبين الله فإنه قد يعلم أنه لا علاقة له به، وإنما هو لقطة أو مغصوب أو نحو ذلك أو مسروق، وحينئذ لا يحل له من الناحية الشرعية من الناحية الدينية. ويطلق الدين على أعم من هذا، وهو المرادف للإيمان، وهو المقصود هنا المناسب للترجمة. فقد استبرأ لدينه معناه لإيمانه، معناه لمطلق هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتناول ذلك معاملته مع الله ومعاملته مع الناس. وحينئذ يكون عطف العرض عليه إما من عطف الخاص على العام الذي يقتضي مزية في الخاص ومبالغة في الاحتياط له، أو أن يكون المقصود بالدين هو ما ورد فيه النص من المعاملات مع الله تعالى ومع الخلق، والمقصود بالعرض ما لم يرد فيه النص وما كان راجعا إلى أصل المروءة. والعرض بكسر العين هو ما يوصف به شخص من الأوصاف الحميدة أو من الأوصاف الذميمة، ما يتحلى به، ويسمى أيضا بالمروءة. والأعراض جمعه، وأما العرض بالفتح فهو خلاف الطول، وأما العرض بالتحريك فهو الوصف الزائل. وجمع العرض عروض، وجمع العرض أعراض، وهي أيضا جمع العرض. وكثيرا ما يقارن الشعراء بين العرض والعرض في الوقاية، فلا شك أن العرض الذي هو المال ينبغي أن يبذل لصالح العرض الذي هو المروءة. ولهذا قال جدي رحمه الله تعالى، يقول: صون العروض وصون العرض شيئان لا يجمعان على الإنسان في آن، فالعرض إن صين باق بعد صائنه والعرض فان، فويح الصائن الفاني. وانظر إلى الأثر المأثور تلف به، ذبوا عن الأول الموفور بالثاني. قد ورد ذلك في الحديث: الأمر بصيانة العرض بالعرض، ورد موقوفا على عمر وورد مرفوعا. وهذا يدلكم على مبالغة هذا الشرع في الاحتياط للمصالح ودرء المفاسد. فإذا كان الشخص مخاطبا بالمحافظة على عرضه بنفس درجة مخاطبته بالمحافظة على دينه، فإن هذا من كمال الاعتناء بالأعراض ومن كمال الاعتناء بالمروءة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من احتاط، من تقى الشبهات، تقاها معناه جعل بينه وبينها وقاية، أو جعلها وقاية بينه وبين الحرام، فاتقى افتعل من الوقاية. والافتعال هنا إما أن يكون بمجانبة الشيء نفسه، وذلك مثل قوله تعالى: واتقوا النار، فاتقاؤها معناه مجانبة ما يؤدي إليها، أو أن يكون معناه جعل وقاية بينك وبين الشيء، وذلك مثل قوله تعالى اتقوا الله، معناه جعلوا بينكم وبين سقطه وقاية مما يرضيه. وتقى الشبهات، إما أن يكون المقصود بها جعل الشبهات وقاية بينه وبين الحرام، أو أن يكون المقصود اتقاها معناه تركها هي تورعا عنها. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مقابله حتى يتم التقسيم، من وقع في الشبهات معناها تتبعها ولم يتورع عنها، ومن وقع في الشبهات من هنا شرطية، وجوابها في هذا الحديث الذي لدينا محذوف، وهو ثابت في صحيح مسلم، من اتقى الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحماء، وقع في الحرام هي جواب الشرط. ولكن ورد في هذه الرواية التي لدينا في صحيح البخاري حذف الجواب، وحينئذ يمكن إعراب من هنا على أنها موصولة، معناه والذي وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء، وحينئذ لا تحتاج إلى جواب لأنها اسم موصول. وبهذا يتضح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في ذلك كلام الله تعالى أيضا، لا بد في فهمه من الدقائق اللغوية النحوية. فكثير من الناس ينتقد على البخاري رحمه الله تعالى أنه أسقط جواب الشرط هنا، ويغفلون عن أن من هنا يمكن أن لا تكون شرطية وأن تكون موصولة، وبذلك تكون مبتدأ ويكون خبرها كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقع. والرسول صلى الله عليه وسلم في الأول وهو من اتقى الشبهات لم يشبهه بغيره، وإنما ذكر حكمه مباشرة، فقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما من وقع في الشبهات فقد مثله، وهذا يدل على أن المعلم ينبغي له أن يضرب الأمثلة للمتعلمين ليتفقهوا فيما يقول، وأن العلم إنما هو وسيلة للمعرفة، فإذا لم تقع المعرفة المتوخاة من خلاله فلا يسمى علما كاملا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين أن المواقع للشبهات يوشك أن يقع في الحرام بين ذلك بضرب المثال، فقال كراع يرعى حول الحمى، الرواية المشهورة يرعى حول الحمى معناه يرعى مواشيه حول الحمى، معناه حول ما حماه الملك ومنع دخول غيره فيه. وكانت الملوك في الجاهلية يحمون أراضي لمواشيهم فتخصب ولا يزرؤ أحد على الإرعاء فيها. وفي بعض روايات الحديث يرعي حول الحمى، ويرعي معناه يرعي مواشيه من أرعاها، وحينئذ معناه أجالها لأن الهمزة للتعدية. يرعى حول الحمى، الحمى هنا التي فيه إما عهدية وإما جنسية، فإذا كانت عهدية معناه ما يحميه الملوك، وهذا معهود لدى الجاهليين أن الملوك يحمون أراضي لمواشيهم ودوابهم. وإذا كانت جنسية فمعناه مطلق ما يحمى، سواء كان حاميه ملكا أو أمير قبيلة أو غير ذلك. يرعى حول الحمى كراع هنا بالنقص، وفي صحيح مسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي، وأل فيه حينئذ جنسية معناه كل راع، والدليل على جنسيتها ورودها بلفظ النكرة هنا في سياق صحيح البخاري، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. يوشك معناه يقارب، وهي من أفعال المقاربة التي تعمل عمل كان، واستعمل منها الماضي والمضارع كما هنا يوشك، واستعمل منها أيضا اسم الفاعل وهو موشك، فقد ورد المضارع هنا في هذا الحديث وفي قول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته وافقها، وموشك ومنه قول الشاعر فموشكة عرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، والمعنى يقارب أن يقع فيه، معناه لا يضمن لنفسه السلامة من الوقوع فيه، يوشك أن يقع فيه. والمعنى يقع يرتع، لأن الراعي فعله إنما هو الإرعاء، فمجرد دخوله للحمى غير ممنوع، إنما الممنوع هو إرعاؤه لمواشيه فيه، وهذا ما عبر عنه بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع أن يواقع في هذا الحديث هنا، وفي صحيح مسلم أن يقع فيه. بعد هذه القاعدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمثال، بنى عليها حكما آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا الحكم عادي، والنصوص الشرعية قد تأتي بالأحكام الشرعية وبالأحكام العقلية وبالأحكام العادية، فالعادة أن لكل ملك حمى، وليس هذا النص حكما شرعيا، فليس يجب على كل ملك أن يتخذ حمى، وليس حكما عقليا، لأن العقل لا يجب أن يكون لكل ملك حمى، بل هو حكم عادي، فعادة الملوك أن يتخذ كل واحد منهم حما يحميه لدوابه ومواشيه. فلهذا قال: ألا وإن لكل ملك حمى. وألا هنا حرف استفتاح، وهي لطلب الإقبال على ما يقوله المتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى أهمية ما يترتب عليها، وذلك ليس في جملة ألا وإن لكل ملك حمى، بل في الجملة التي بعدها، وهي ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. هكذا وردت في صحيح البخاري هنا بدون عطف: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، وتكون مفسرة للجملة السابقة عليها، وتكون ألا مؤكدة لألا الأولى. وفي صحيح مسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، بحذف في أرضه وإثبات الواو العاطفة، وعليه تكون ألا الأولى يقصد بها مجرد التنبه، وألا الثانية يقصد بها كمال التنبه، لأن المقصود من الجملتين ما هنا. ألا إن حمى الله معناه الذي يحميه الله تعالى وهو ملك الملوك، ألا إن حمى الله في أرضه معناه في هذه الأرض التي نحن فيها، والمقصود في أرضه أن الحمى عادة إنما يكون في الأرض، فالملك يحمي مكانا من الأرض التابعة له، وهذه المحرمات إنما هي من جنس ما هو في الأرض. فقال: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. المحارم جمع محرم، وهو المحرم الذي حرمه الله تعالى، سواء كان فعلا أو عينا كما سبق بيانه. بعد هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عاما لا ينبني على الحكم السابق، ولكنه يشير إلى أصل الورع، وأن الورع هو كمال الإيمان. فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الورع، وذكر فضله، وذكر أن من لم يتورع هو في خطر، أراد أن يبين موضع الورع، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والمضغة معناه ما يمضغه الشخص من اللحم، وذلك عبارة عن صغرها، وهي القلب كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن القلب هو موضع الخطاب من ابن آدم، وهو موضع العقل أيضا، وقد اختلف العلماء في موضع العقل، فروي عن مالك أنه القلب، واستدل بهذا الحديث وبقوله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقوله تعالى: قلوب لا يعقلون بها. فهذه الآيات تكاد تكون صريحة في أن موطن العقل هو القلب، وذهب بعضهم إلى أنه الدماغ، واستدلوا بأدلة فلسفية وأدلة واقعية تجريبية، وهذه الأدلة لا تنافي أن يكون الإدراك في العقل، ويكون الدماغ قوة مساعدة لتلك القوة. فلا شك أن البدن بكامله وحدة متكاملة، فإذا قطع منه عضو في حال الألم فلا شك أن ذلك الألم يؤثر على العقل، ولو لم يكن ذلك العضو محلا للعقل إجماعا، كالرجل مثلا ليست محلا للعقل إجماعا، ولكن قطعها مفوت في وقت الألم لكمال العقل، فبذلك يعلم أن العقل مستقره هو القلب، وأما ما سواه من الدماغ ونحوه وما يوجد في الغدة الصنوبرية وغيرها من الغدد إنما هو مساعدات ومقويات لتلك الإدراكات التي تدرك بالعقل. ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد معناه في بدن ابن آدم، مضغة عبارة عن تقليلها، إذا صلحت معناه صلح فكر صاحبها، وذلك بكمال إيمانه بالله تعالى واحتياطه لدينه وعرضه، إذا صلحت، صلحت فعل ماض هنا وسمع فيه فعل وفعل، ومضارعه أيضا مروي بالوجهين، ولهذا يقول الحسن بن زين في توشيحه على لامية الأفعال لابن مالك: وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكل. يعني إذا كانت عين الماضي مشكولة بالضم والفتح فإن عين المضارع تصلح لما تشكل به من الضم والفتح أيضا، وذلك مثل صلح، وقد ذكرها في البيت فقال: يصلح مضارعه لما به شكل من فتح أو ضم. فتقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، ولك أن تقول: إذا صلحت صلح الجسد كله. والمقصود بصلاحه هنا اتقاؤه،
فالجسد فيه الحواس والجوارح التي تتعلق بها خطابات، وهذه الخطابات تبدأ بالعقل، فإذا كان العقل مستقيما فإن العين ستستقيم باستقامته، وإن الأذن ستستقيم باستقامته، وإن اليد ستستقيم باستقامته، وإن الفرج سيستقيم باستقامته، وهكذا في بقية الجوارح. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أشرت فيما مضى إلى أنه حدد معالم المعاملات فيما بين الناس فيما بينهم إلى أن التقوى في القلب، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذه الخاتمة التي ختم بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تدل على أن الشخص ينبغي أن يبالغ في التحرز لسلامة قلبه، وذلك بالمحافظة على الإخلاص لله تعالى ومراقبته في جميع أحواله، وذلك أعلى درجات الإيمان وهو المعبر عنه بالإحسان في حديث جبريل السابق، وأن الجوارح أيضا خادمة للقلب، وأن لها صلاحا مستقلا عن صلاحه مرتبطا به بحسب الواقع. ويؤخذ من هذا الحديث أحكام متعددة، منها ما سبق من هذا التقسيم الذي هو تقسيم المأمورات والمنهيات إلى حلال بين وحرام بين ومتشابهات بينهما، ومنها بقاء الإجمال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن المعلم ينبغي أن يضرب مثالا كما ذكرنا لضرب الرسول صلى الله عليه وسلم له هنا. وقد أخذ منها العلماء وأيضا جواز اتخاذ الحمى للملوك إذا كان لمصالح المسلمين، وقد حمى عمر رضي الله عنه مكانا لإبل الصدقة لما كثرت، وحمى عثمان كذلك لإبل الصدقة. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحديث لا يدل في أصل دلالته على إباحة الحمى ولا على تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أورد الحمى هنا كضرب مثال لا أزيد ولا أنقص، فلم يريد منه بيان حكم الحمى لا بتحريم ولا بإباحة. وفيه من الأحكام أيضا أن الشخص ينبغي أن يستبرئ لدينه ويحتاط له، وفيه أنه ينبغي أن يستبرئ لعرضه أيضا، وفيه أن المروءة أخت الدين فتجب المحافظة عليها، وفيه أن محل الخطاب من ابن آدم هو العقل، وفيه أن القلب ينبغي أن يبالغ في الاحتياط له وفي صلاحه، والاحتياط له وصلاحه يحصل بكثير من الأمور، قد ورد التحدث عن بعضها فيما مضى من الدروس كما يتعلق بالمأكل والمشرب والصحبة، فهذه الثلاثة من كبار المؤثرات على صحة القلب وسلامته. وأما الحديث ففيه من النكات الإسنادية أن سنده كما سبق كله كوفيون، وأنه من رباعيات البخاري رحمه الله تعالى، فقد رواه هنا سنده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص كما سمعتم. وفيه انتفاء تهمة التدليس كما ذكرنا من زكريا بوروده في مسند أحمد بلفظ التحديث. والآن